أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى العبادات المكروهة. قلنا إن العبادة المكروهة يتسبر على أقسام، فتارة تكون النهي متعلقا بالعبادة بعنوانها ولا بدل لهذه العبادة كالصوم يوم العاشر من المحرم، فإن النهي فيها في مثل ذلك متعلق بنفس الصوم، والمفروض أنه لا بدل لذلك، ومع ذلك فهي الصوم عبادة لو صام كان مقربا لله سبحانه ومسقطا لما في الذمة، إذا كان الصوم مصداقا للواجب كالقضاء. وهو مكروه كيف تجتمع الكراهة مع فرض كونها عبادة ومقربا من المولى سبحانه. ذكرنا أن الصحيح في هذا المقام هو ما أجابه صاحب الكفاية قدس الله نفسه لمن تقدمه. وقلنا إن الكراهة هناك ليست من الكراهة المصطلح عليها في شيء، يعني ليست العبادة فيها هزازة ومنقصة كما في سائر المكروهات، بل النهي لما في الترك من الرجحان وهو أرجح، يعني الترك أرجح من الفعل، فهما من المستحبين المتزاحمين وليس من النقيضين، ليرد ما أورده شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من أنه لا يعقل التزاحم في باب المتناقضين أو الزدين اللذين لا ثالث لهما، بل في المقام شق ثالث، المكلف له أن يصوم متقربا إلى الله سبحانه، وهذا مستحب عبادة. الثاني أن يترك الصوم على الإطلاق، هذا أيضا مستحب، فيه مخالفة لبني أمية. الثالث أن يصوم لا عن غربتين، فلم يعمل بمستحب أصلا، لا أفتر وهو ترك الصوم، ولا صام متقربا، بل صام بغير نية القربة فلم يأتي لا بالإفطار ولا بالصوم القربي، وهيفهما من الزدين اللذين لهما ثالثون. فإن كان أحدهما عدميا، يعني عدم حسنة خاصة، العدم المطلق المستحب وعدم الصوم على الإطلاق، وقسم حسنة من الصوم، وأما الحسنة الأخرى من الصوم التي لم يقصد بها القربة وهو الشق الثالث لا استحباب فيه، فهما من المستحبين المتزاحمين، وعلى ذلك يرتفع الإشكال أصلا. ففي الحقيقة الترك أرجح من الفعل، والترك مطلوب، لا أن الفعل مبغوض، فليس الحال فيه كالحال في سائر المكروهات. هذا هو القسم الأول. وأما القسم الثاني وهو ما إذا كان النهي متعلقا بذات العبادة أيضا، ولكن كانت العبادة مما لها بدل كالنهي عن الصلاة في الحمام مثلا، إذ المكلف يمكنه أن يصلي في غير الحمام وهذا له بدل الواجب، يتمكن الإنسان من الإتيان به في ضمن أفراد طولية وأفراد عرضية، وقد نهى المولى نهيا تنزيهيا، نهى عن الإتيان بهذا الواجب في ضمن فرض خاص، وهو الصلاة في الحمام مثلا. في مثل ذلك ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أنه يمكن الجواب عن ذلك بعين ما أجبناه في القسم الأول، يعني أن يكون الترك فيه مصلحة وتكون المصلحة في الترك أقوى من المصلحة في الفعل، إمكانا ممكن. ولكن الظاهر من النهي ليس هو ذلك، بل الظاهر من النهي هو الزجر عن هذا الفعل. في القسم الأول لم يكن لنا مناص عن الالتزام بذلك كما التزمنا، وأما في هذا القسم فلا موجب للالتزام بذلك، وأن النهي لأجل مصلحة في الترك أقوى من مصلحة الفعل، ترك الصوم في الحمام مثلا. ليس الأمر كذلك، بل الظاهر أن النهي إنما هو من جهة الخصوصية التي في هذا الفرد، وهذه الخصوصية لا تلائم الصلاة ولا تناسب الصلاة، وإن كانت الخصوصية في نفسها غير مرجوحة، الكون في الحمام وتنظيف البدن ليس من الأمور المرجوحة، إلا أن المحل المعد للتنجيس بل ولتنظيف البدن إزالة الأوساخ محل الوسخ ومحل النجاسات لا يناسب ما هو معراج المؤمن. هذا المحل غير مناسب لهذه العبادة، اتيان بالعمل في غير في المحل غير المناسب له. الظاهر أن النهي متوجه إلى هذه الخصوصية، وحيث إن النهي تنزيهي لا ينافي صحة العبادة، ولم تجتمع الكراهة مع الوجوب أو مع الاستحباب في مورد واحد. بيان ذلك أن النهي عن العبادة قد يكون هذا النهي نهيا إرشاديا إلى مانعية خصوصية من الخصوصيات، فيكون إرشادا إلى أن عدم هذه الخصوصية مأخوذ في الواجب أو في المستحب في مطلق هذه العبادة. تارة يكون النهي للإرشاد إلى المانعية، كما أن الأمر يكون إرشادا إلى الجزئية الشرطية. إذن لا يكون هنا أي حكم تكليفي، وذلك كثير على ما تقدم. أمرنا بالسجود في الصلاة وبالركوع في الصلاة وبالتشهد في الصلاة بالقراءة في الصلاة، هذه الأوامر ليست أوامر بل المستفاد منها التكليف، بل المستفاد منها الإرشاد إلى أن الصلاة مقيدة بهذا القيد، يعني هذا جزء من الواجب، السجود جزء من الواجب، الركوع جزء من الصلاة، وهكذا. كذلك في الشرائط، في مثل الاستقبال مثلا، استقبل بصلاة كالقبلة أو استقبل القبلة في الصلاة، لا يستفاد من هذا عرفا الوجوب النفسي، وأنه لو ترك الاستقبال صحت صلاته، ولكن ترك واجبا من الواجبات وهو الاستقبال. بل المستفاد عرفا من مثل هذا الكلام أن الاستقبال دخيل في الواجب، والواجب مقيد بهذا القيد، فلو أتي به فاقدا لهذا القيد حكم بفساده، فيكون إرشادا إلى الشرطية. النواهي أيضا كذلك يكون إرشادا إلى المانعية، كالنهي عن الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه لا تصلي في ما لا يؤكل لحمه النهي عن الصلاة في ما لا يؤكل لا يستفاد منه عرفا حرمة هذا العمل أو كراهة هذا العمل وأن الصلاة في ما لا يؤكل لحمه منهي عنها تنزيها أو تحريما كل ذلك لا يكون بل المستفاد من ذلك عرفا أن الصلاة مقيدة بعدم هذا القيد أن لا تقع الصلاة في شيء مما لا يؤكل لحمه أو لا تصلي في حرير محض أو لا تصلي في الذهب وغير ذلك من الروايات التي استفيد منها المانعية واشتراط الصلاة بعدم هذه الأمور. هذا النهي لا تحريمي ولا تنزيهي لا ينبغي الشك في فساد العبادة إذا وقعت عن الصلاة إذا وقعت مع هذا القيد يحكم بفساد الصلاة من دون أن يكون المكلف مرتكبا لحرام أو مرتكبا لمكروه إلا إذا كان عالما وأتى به تشريعا حرمة تشريعية وإلا فالحرمة الذاتية غير ثابتة. قد يكون النهي هكذا وهو خارج عن محل الكلام بالضرورة كلامنا في اجتماع الأمر والنهي المولوي لا النهي الإرشادي إلى المانعية. وقد يفرز أن النهي عن العبادة وتخصصها بخصوصية خاصة نهي تحريمي. في مثل ذلك أيضا حتى إذا كان النهي نهيا تحريميا مركز النهي ومركز الأمر ليس شيئا واحدا. إذا أمرنا بطبيعة ونهينا عن إيجاد هذه الطبيعة في ضمن خصوصيتين نهيا تحريميا نفرض كالصلاة في الحرير المحض مثلا، لو فرضنا أن النهي كان نهيا مولويا تحريميا أيضا لم يجتمع الأمر والنهي في مورد واحد، وذلك لما تقدم من أن الأمر إنما يتعلق بصرف الوجود لا بكل فرد ولا بالفرد على البدل، بل النهي متعلق بالجامع بين الأفراد ومتعلق بنفس الطبيعة بصرف وجود الطبيعة. ما يوجد في الخارج مصداق للواجب لا أنه واجب. قد يصلي الإنسان في أول الوقت وقد يصلي في وسطه وقد يصلي في آخره، قد يصلي في هذا المسجد قد يصلي في مسجد آخر وقد يصلي في داره أو في البر أو في مكان آخر. هذه الأفراد الطولية والأفراد العرضية أي منها تحقق في الخارج فهو مصداق للواجب لا أن هذا كان واجبا. بالضرورة لم يكن هذا الفرد واجبا لأنه كان يجوز للمكلف أن يتركه ويأتي بفرد آخر امتثالا للطبيعة المأمور بها. فالأمر إنما تعلق بالطبيعة الجامعة، ولكن النهي قد تعلق بتخصص الطبيعة بهذه الخصوصية. فإذا نهى نهيا تحريميا وقال لا تصلي في هذا المكان، المنهي عن إيجاد هذه الطبيعة في هذا المكان نهيا تحريميا معروض التحريم هذه الخصوصية ومعروض الوجوب والطبيعة، لم يتحدا في المتعلق ليجتمع الوجوب والتحريم في محل واحد. نعم لازم الأمر بصرف الوجود على الإطلاق لازمه هو الترخيص فی تطبیق هذه الطبیعه علی ای فرد شاء المکلف فی الخارج قلنا ان الاطلاق لفظ الالتزام فرضنا ان الامر تعلق بالطبیعه علی وجه الاطلاق لا ينفك الاطلاق عن الترخیص فی تطبیق الطبیعه علی افراده فمعنا ان الامر تعلق بطبيعي الصلاة على الاطلاق معناها ان المكلف مرخص في تطبيقه على هذا الفرد وذاك الفرد والفرد الثالث الرابع الى ان ينتهي الى الاخر بالنسبة الى كل فردين الترخيص فيه موجود. اذن هناك حكمان احدهما الوجوب وهو قد تعلق بنفس الطبيعه الثاني الترخيص وهو تعلق بكل ما يمكن ان يكون فردا لهذه الطبيعه الترخيص بالاضافه الى ذلك الطبيعه موجود. لو فرضنا ان النهي تحريمي تقع المنافات والمزاده بین ذلك الترخیص و بین هذا النهی لا اجتماع، لا يمكن ان یأمر المولا بطبیعه علی نحو الاطلاق یعنی یرخص فی تطبیقها علی هذا الفرد و ینهی نهیا تحریمیا عن تطبیقها بل علی هذا الفرد. لا يمكن الترخیص و التحریم لا یجتمعان فی موردین. فلو فرضنا ورود نهی تحریمی لا محاله یکون رافعا لهذا الترخیص اذن ذالک الاطلاق یرتفع لا محاله فلا یبقى الاطلاق على حاله فیقید الطبیعه بغیر هذا الفرد. فلو ورد الامر بالصلاة على نهو الاطلاق و ورد النهی عن حصت خاصه و قال لا تسلی فی هذا المکان و کان النهی تحریمیان به طبیعت الحال الاطلاق یتقید معناه ان صرف الوجود غیر هذا الفرد یجب هذه الطبیعه و ایجاد فرد ما الا انه غیر هذا الفرد. و من هنا في جميع الموارد العبادات وغير العبادات يكون النهي عن طبيعة خاصة بالإضافة إلى الأمر بالطبيعة المطلقة مقيدا لذلك لا محالة. إذا ورد الأمر بالمطلق وكان النهي نهيا عن حصتين أو عن فردين كان نسبة هذا النهي إلى تلك إلى ذلك الأمر نسبة المقيد إلى المطلق ونسبة الخاص إلى العام فيقيده لا محالة فيكون المأمور به غير هذا الفعل. للتنافي بين الترخيص والتحريم بين المنع والجواز بين الإطلاق والسد بين فتح الباب وسد الباب الإطلاق معناه الإرسال وأن الأمر بيد المكلف يطبقه أينما شاء. كيف يمكن هذا مع سد الطريق وتحريم التطبيق على فردين؟ وهذا ظاهر. ففي هذين القسمين يعني فيما إذا كان النهي إرشاديا لا اشكال في الحكم بالفساد ولكنه خارج عن الكلام، وفيما اذا لم يكن ارشاديا وكان مولويا لكن كان النهي تحريميا ايضا لا بد من الالتزام بالفساد. فان النهي عن طبيعه خاصه لا بد من ان يوجب التقييد في الاطلاق فيتقيد الواجب بغير ذلك. فأما لو فرضنا أن النهي تنزيهي، النهي التنزيهي حتى بمعنى الكراهة المصطلحة يعني الحزازة والمنقذة لیس بین الکراهت والوجوب بینهما ای تضاد لان التحریم لم یکن یزاد الوجوب فکیف بالتحریم متعلق الوجوب انما هو صرف الطبیعه و متعلق الکراهه هذه الخصوصیه ایجاد الطبیعت فی ضمن هذا الفرد و تخصیص الطبیعت به هذا الفرد هذا مکروهون و الواجب هو صرف الوجود لیس متعلق الوجود و متعلق الکراهت شیئا واحدا لیقال انهما من المتضادین لا یجتمعان فی مورد واحد متعلق هذا غیر متعلق الاخر قل الحرمه لا تناف الوجوب و انما تناف الاطلاق هنا الکراهه ایزن لا تناف الوجوب و اما الاطلاق فلا تنافی الکراهه لان الاطلاق بمعنى ترخیص فی الطبیعه و الکراهه لا تنافی بینها و بین الترخیص الترخیص موجود ولیکن فیه حزازتون ای تناف بین الامر الجماز و الکراهه لیس بینهما تنافین المولا امر بصرف الوجود و جوز و رخص فی تطبیق طبیعت علا ای فرد کان حتی هذا الفرد ولیکن تطبیقه علا هذا الفرد فیه حزازت و منخسه و یبغضه المولا لیکن نیست بغزن به معنی تحریم بل بغزن یجتمع مع الجواز و مع ترخیص ایزن لیس بین ما منافات ایزن یکون حال هذه الطبیعه بالنسبت الى افرادها مختلفه فقد تكون الخصوصیه ملائمتا للطبیعه على نحو یزید فی مصلحتها و یوجب کمالها فی مثل ذالک معبر انه به افضل الافراد و بالاستحباب فنقول ان الصلاة في المسجد مثلا مستحبتون او الصلاة مع الجماعت مستحبتون الصلاة مع حضور القلب مستحبتون و هاکذا و هاکذا الامور التي تلائم هذه الطبيعة و تناسبها وقد يفرز الخصوصيه على نحو لا تنافي بينها وبين الطبيعه ولا ملائمه بينهما عادي كالصلاه في الدار وقد يفرز ان الخصوصيه فيها حزازه وان كانت مصلحه الواجب على حالا لا تنقص من مصلحه الواجب شيئا ولكن هذه الخصوصيه في نفسها مرجوح لا تلائم هذه الطبيعه فالمولى ينهى عن هذه الطبيعه فتكون هذه الخصوصيه مكروهه الكراهه المصطلحه فيها حزازه ومنقصه ولعل من عبر به اقلیت ثواب یرید و ذالک و الا فالطبیعت رو لا تقل ثوابها ابدا لا یقل ثواب الطبیعه الطبیعت رو علا حالها مشترکتون بین هذا الفرد والفرد الاخر المراد ان الطبیعه یقارنها شیعون و فیه حزازتون فطبعا يكون استحقاق المكلف للثواب اقل مما ياتي في مورد اخر الذي ليس في هذه الحزازه او ياتي في محل مناسب له فيكون الثواب اكثر لا ان ثواب الطبيعه يكون اقل الا فنسبه الطبيعه الى الافراد على حد سوا والمولا رخص تطبيقه على اي فرد شاء وهذا الظاهر انهم يريدون ذلك باقليه السماء هذا المعنى يعني يمكن ايجاد هذه الطبيعه في مكان اخر غير مبتلى بهذه الحزازه والخصوصيه بلی فلم یفت من المکلف شیء ولم یتضرر بشیء ثواب محض من دون ان یبتلی بهزازت اخرى کیف ما کان لا مانع من الالتزام بالکراهة فی هذه الموارد ولا یکون فیه ای دلالة علی جواز اجتماع الامر والنهی لم یجتمع الامر والنهی فی شیء واحد لیست الصلاة مکروهة و این کان دار دلیل نها عن الصلاة فی الحمام لیکن ظاهر النهی انه یرجع الى الخصوصیه لا الى نفس الطبیعه و الا بلا اشکال هذا مسقطون للامر ولی فلم یجتمع الکراهة والوجوب فی شیء واحد بل الوجوب متعلق بصرف الوجود والکراهة متعلقة بالخصوصیه و لا تنافی بینهما و اما الجواز المستفاد من الاطلاق ایضا لا یبنا تنافی الکراهة الکراهة تجتمع مع الجواز ایضا لا اشکال فی هذا القسم یبع الکلام فی القسم الثالث انشاءالله.